أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا في نهاية كتاب الصيد المتابع معنا إلى بقية الفروع المترتبة على الأركان السابقة التي ذكرنا. وقفنا على هذه الفروع، الفرع الأول وهو يقول الشيخ العقر والغياب. العقر والغياب يعني عقر صيدا ثم غاب عنه، يعني رمى سهمه ثم غاب عنه، ففي اليوم التالي مثلا، أو رمى الصيد وذهب في اليوم التالي وجد سهمه في صيد من ذلك الصيد الذي رمى عليه السهم. فما حكم هذه المسألة؟ هذه الفرع الأول. فإذا جرح الكلب المعلم كما ذكرنا، يعني هذه المعاني، كل هذه المعاني ذكرناها من قبل، أو السهم الكلب المعلم، يعني أطلق كلبه فجرح فصاد، أو السهم إذا عقر يعني جرحه بحيث أثبته يعني، وغاب عنه ثم وجده ميتا حل أكله، طالما وجد سهمه هو أو كلبه المعلم هو بنفسه. لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرمي الصيد فأطلبه فلا أجده إلا بعد ليلة، بعد ليلة كاملة أذهب فأجد الصيد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت سهمك ولم يأكل منه سبح فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل إن شئت. يبقى إذا رأى سهمه ولم يأكل منه سبح، مفهومة دي؟ يعني وجد الصيد ووجد فيه السهم ميتا، فوجده لم يمسسه شيء آخر، يعني ما جاش سبع تاني، لا البتاع ده ميت وقعد يأكل فيه، واضح؟ وليس فيه إلا أثر سهمك، كما يقول ليس به إلا أثر سهمك فكل إن شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل إن شئت، يعني لأنه لو قال كل فلعله يقول يبقى لابد أن يأكل. افرض أنه بعد يوم أو يومين وجده منتنا، قد تعفن أو حدث له تغير أو شيء، ويقول الرسول قال لي كل، لا كل إن شئت. لذلك كان التعبير دقيقا في من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم، هذه رواية في الصحيحين، رواية مسلم منفردا: فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. الأولى يوما أو يومين، والثانية يوما، تهمل على يومين أو يوما على الإيه؟ على التخيير في المسألة، أو هتهمل على أنه لو وجده متى وجده ولم يجد فيه إلا أثر سهمه ولم يجده متغيرا جاز أن يأكل. لذلك يقول الحديث التالي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: إذا رميت سهمك فغاب عنك ثلاث ليالي فأدركته فكل ما لم ينتن. طب لو وجدوا منتن بقى وغسلوا وكلوا كده، قالوا يجوز، من هذه النتانة ليست محرمة للإيه؟ محرمة للزكاة، محرمة للذبيحة أو للطير، إنما شيء تعافه النفس، فإن أخذه وغسله أو فعل فيه شيء مما يفعل هؤلاء الأفاكون اليوم وجاز أن يأكله. قال النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة: قال أصحابنا النهي عن أكله هذا النتن، هذا المنتن يعني نهي تنزيه، ليس تحريم، ليس تحريما، للتنزيه لا للتحريم. أما إن غاب كما يقول بقى الكلب عن صاحبه الذي أرسله، وغاب الصيد قبل أن يجرحه الكلب ثم وجد الصيد ميتا حرما، يبقى هو أرسل الكلب، وكما يقول هنا وغاب الصيد قبل أن يجرحه الكلب، وبعدين لا الصيد ميت، يقول في هذه الحالة يمكن أن يكون قد مات بسبب آخر، مات بسبب آخر لا يحل لك كما بينا قبل ذلك. ولا أثر لتلطخ الكلب بالدم، يقول طيب أنا لقيت الكلب اللي أنا أرسلته هذا الكلب المؤلم عليه أثر الدم، قال له ولا لها قيمة، يعني ليس لها قيمة أن ترى أثر هذا الدم لعله لشيء آخر، طالما أنت قد تأكدت أن الصيد قد غاب قبل أن يصل إليه كلبك لا حل، يعني إن وجدته ميتا يعني. الاحتمال أن الكلب طيب هو عليه دم وما ممكن يكون أدركه، قال له ممكن يكون أدركه فعلا وأنا ما خدتش بالي، أنا شفته إيه شفت الصيد مشي والكلب ما أدركوش، بس ممكن يكون أدركه لأنه لقيت في أثر الدم، قال له أيوه ممكن، بس ممكن يكون أثر الدم ده في هذا الكلب بتاعك من إيه، من جرح من كلب من صيد آخر، لذلك يقول أو هذا الإيه هذا الصيد الذي أصابه كلبك يمكن أن يكون قد مات بجراحة أخرى، يعني بإيه بجراحة من صيد آخر، لأنك أنت ما شفتوش غير أن هو كلبك لم يدركه أو هو الصيد مرة، فهمنا؟ بأنها يعني ملخص الفرع أنه إن رمى أو أرسل كلبه ولم يدرك الصيد فوجد الصيد ميتا يحرم. الاحتمالات في هذه المسألة تغلب التحريم كما ذكرنا، لو وجدنا سببا مبيحا وسببا محرما في هذه الأمور كنا يقدم الايه قدم الحرم. الفرع الثاني الجرح بثقل الجارح أو الجرح، بس احنا ايه غالبا ما بنقول في الصيد والحاجات دي الجرح، والجرح دي للجرح والتعديل بتاع الإخوة السلفيين بتاع الحديث والحاجات دي، فدي بيقول الجرح، انما هنا غالبا ايه العلماء يقولوا الجرح، الجرح يعني ايه الإصابة الجراحة التي أصابت الصيد. إذا أرسل الصيد الجارحة جارحة بتاعته الكلب المعلم فتحاملت على الصيد وقتلته بثقلها وصدمت، وكما يقول فقدته يعني جرت وراء جت معاوة عليه فصدمته ووقعته فمات بالثقل مش بالجرح، ولم تجرحه يقول بقى حل في الأصح، لما روى عدي بن حاتم المسألة دي بقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكنا عليك فكل، هذه الحالة تعتبر حالة إيه؟ أنه أمسك الصيد بغير جرح فمات منه، يبقى دي حالة إمساك، يعني كأنه إيه مسك الصيد مات منه الصيد، هي يقول يجري عليه أنه أمسكه، نعم أمسكه، ذلك يقول هذه المسألة تحل. قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا، حديث عدي بن حاتم، قال له طب ازاي بقى؟ قال لأنه لا يمكن تعليم الكلب الجرح وانهار الدم، انت زي ما تكون بتقول الكلب لازم تروح وتجرحه وتنزل الدم، ده مش كلب بقى ده اخ بقى ولا حاجه، واخد بالك؟ يعني احنا ما ايه لما ذكرنا الكلب المعلم كلنا شرط ان انت تقول له وقف وقف اجري اجري، زي ما قلنا ايه ان انت تهيجه على الفريسه يجري اقف يجي واقف، إنما لو جرب نفسه كده وراح هو اللي قتل لا يحل كما ذكر، لذلك هنا أنت أرسلته فأمسك عليك فحل. ليه؟ لأنك أنت مش معقولة معلمه أنه إيه تقول له بص خد اذبح بالمحد أو يجرح، ها أوعى ما تعملش كده، صح هيعمل ولا مش هيعمل؟ لذلك يقول له أنه لا يمكن تعليم الكلب الجرح وإنهار الدم، تقول له اذبح ونزل الدم لا يمكن تعليم الكلب ذلك، فسقط اعتبار هذا هذا الحد. ولكن ان كد الجارحه الصيد حتى اتعبه فوقع ميتا من التعب فلا يحل قولا واحدا، يبقى لو قعد يجري ورا بعض في النهايه الجارحه عماله تجري ورا الصيد، الصيد جه وقع ميت من التعب، يبقى ايه الصيد هنا لم يمسكه الكلب المعلم، لأمسكه ولو صدمه ومات بثقله ولا جرحه. إنما هذا الكلب هذا الصيد قد مات بإيه؟ مات حتف أنفه هو من شدة الأعياء من الجري من الكلب المعلم، فوقع ميتا من الكلب فلا يحل قولا واحدا لأنه مات من غير فعل. فأشبه إيه؟ قال أشبه المتردية، يعني أشبه إيه المتردية اللي احنا بنقول إيه كانت واقعة ميتة، أشبهها متردية يعني تردت من إيه من شيء عالي وقعت سقطت ميتة لا تحل في الآية. حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية. الفرع الثالث اشتراك جارحتين. إذا أرسل مسلم كلبه في الصيد فشاركه في قتل الصيد كلب مجوسي، فهذا بيقول إذا أرسل الكلب المجوسي بقى. كلب مجوسي يعني كلب مجوسي يعني كلب صاحبه مجوسي يعني، أو كلب استرسل بنفسه لم يحل الصيد. يبقى لو اثنين بيجروا بيصيدوا واحد مجوسي، طب احنا قلنا مجوسي ليه؟ طيب حد فاكر؟ لأنه لو كتابي مسيحي أو يهودي تحل الذبيحة، الذبيحة كما ذكرنا تحل في الصيد والذبح من الإيه؟ من المسلم الكتابي. بس الكتابي زي ما بيقولوا بقى هنا في مذهب الشافعية إن نصارى العرب لا تحل ذبائحه، مذهب الإيه؟ مذهب الشافعية كما هو معلوم. المهم يقول لم يحل أنه اجتمع في ذبحه ما يقتضي الحظر والإباحة، فغلبنا الحظر، اجتمع الحظر والإباحة في الذبيحة تغلب الحرمة. فكالمتولد بين ما يؤكل وما لا يؤكل، وسبق بيانه المتولد مما يؤكل وما لا يؤكل، يعني الكلب وشاه يطلع بينهم أي حاجة فيحرم كما ذكرنا. ولو وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر لا يعرف حاله ولا يعلم القاتل منهما لم يحل الصيد. لو رحت بقى لقيت الصيد بتاعك واقع وفي كلبين موجودين، كلبك وكلب تاني مرسل منه، لم يحل الصيد. لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلت أرسلت كلبي ووجدت مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ الصيد، يعني قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك فقط ولم تسمي على غيري. وهذا على مذهب الحنفية وغيرهم اللي بيقولوا إيه حد فاكر أن يحرم إيه أحرم متروك التسمية. مذهب الشافعية إيه بقى حد فاكر إنه يكره فقط متروك التسمية على جواز، على الأحاديث التي ذكرنا في أن مذهب الشافعية أن متروك التسمية عمدا أو نسيانا يجوز أكله مع الكراهة خروجا من الخلاف. حد فاكر هنا حتى الشيخ يعني نبه عليها مرة أخرى يقول أي أرسلت كلبك الذي سميت عليه علما، واستدرك الشيخ يقول علما لأن مجرد تسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجريحة إلى الصيد مستحبا ليس واجبا كما ذكرنا، استحبابا متأكدا كما سبق. فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا كما بينا من قبل حل الصيد. لكن العلة هنا التي أخذ بها الشافعية للمنع في اشتراك الكلبين، ولأن الأصل في الحيوان الحاضر إلا التزكية، يعني أي لحمة تأكلها لا لازم تكون مزكاة. فإذا أشكل الأمر بقي الإشكال على أصله وهو الحاضر. وسبق في الذابح أنه لو أرسل المسلم المجوسي كلبين أو سهمين فإن سبقت آلة المسلم فقتلت أو أنهت الحيوان إلى حركة المذبوح كما بينا حل. يبقى إمتى يحل بقى؟ لو الكلبين أو الكلب سبق المسلم فأنهى الصيد إلى القتل أو إلى حركة المذبوح حل للمسلم. أما لو أنهاه إلى حياة مستقرة فجاء الكلب المجوسي فقتله حرم، لأنه أدركه وفي حياة مستقرة، حينئذ قتله والحياة مستقرة فكان القتل للمجوسي ليس للمسلم. حد فاكر؟ لذلك أقول وأنا الحيوان، ولو انعكس يعني لو كلب المجوس والذي سبق وأنهى الصيد إلى حركة المذبوح أو قتله صار للمجوسي ولم يحل للمسلم، أو جهل الترتيب الاثنين جرحوا مع بعض كذلك لا يحل. ماشي كده. وكذلك الحال إذا مات الصيد بسببين، أحدهما محرم والآخر مبيح، من رام واحد أو من راميين فهو حرام. الفرع الرابع قطع عضو من الصيد. نأخذ بالنا من المسألة دي، شو الناس على سبيل العلم أو على سبيل اللي بتروح تصيد في الصحراء في مطروح ولا حاجة، يقول لو رمى الصيد بسهم فقطعه نصفين حل أكله النصفين معا، سواء كان النصف أو كان النصف أقل أو أكثر، يعني لو رماه بصيد فقطعه إلى جزئين متساويين أو أكثر أو أقل حل لحصول الجرح كما ذكر هنا الجرح المسرع للقتل والموت في الحال، وأجل ذلك كما بينا مجرى الزكاة. ولو رمى الصيدة يبقى مسألة اللي احنا عايزين نعرفها، فقطع منه عضوا كيد بجرح ولكن الجرح مسرع للقتل فمات في الحال، يبقى رماجه قطع ايده فمات في الحال، حل اكل العضو وباقي البدن. طب دي معناها ايه؟ قال له معناها انه لو ما ماتش في الحال يبقى العضو اللي اتقطع لا يحل. نقولها بقى دي تكملة الكلام، يقول فإن قطع منه عضوا بجرح غير قاتل ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر قاتلا فمات حرم العضو فقط، لأن العضو قطع من حيوان حي كما ذكرنا، ما قطع من حي فهو ميت. فكرين؟ وحل الباقي، وإن لم يتمكن من ذبحه ومات الصيد من الجرح الأول حل العضو والبدن كما بينا في قول، والراجح يحرم العضو ويحل باقي البدن كذلك. ده الراجح في ماذا؟ في المسألة التالية. الفرع الخامس ملك الصيد. الاصطياد كما ذكرنا في أول الكلام أحد أسباب الملك لغير صيد الحرم، يبقى لو المرء صاد شيئا صار ملكا له إلا صيد الحرم كما ذكرنا، لأنه يحرم للمحرم وغير المحرم أن يصيد صيد الحرم، ويملك الصائد الصيد إذا ضبطه بيده ولو بلا قصد التملك. يعني أنت صدت الصيد ولقيته، ما فيش حد يقول لك إيه هو أنت كنت أصلا ضرب الصيد عشان تتملكه، كان ضربت يقول له لا، حتى لو لم يقصد التملك وأن يأخذه يبيعه مثلا ويتصرف في أي تصرف من التصرفات الجائزة شرعا فإنه يحل له، يعني صار ملكا له ويحل له التصرف ولا يجوز لغيره أن يأخذه منه، ولكن يملكه إذا جرحه جرحا مزففا يعني مسرعا بموته، يعني أو يرميه رمية مسخنة أو بكسر جناحه بحيث يعجز عن الطيران والعدو، ويملكه كذلك بوقوعه في شبكته التي نصبها للصيد وبإرسال الكلب إذا أثبته عن الحركة والطيران. يعني أنت إيه الكلب جري جه ماسكه، جي واحد تاني ياخده يقول لك انا لقيت الكلب وقع البتاع ده ولقيته وقع وخدته ومشيت، تقول له لا يا حبيبي هذا الايه لصاحب الكلب، يعني الكلب جه وقع وسايبه ومشي عنه الكلب مثلا قبل ما يجي له الراجل، يقوم واحد جاي فايت عليه كده يلاقيه يجي واخده يقول له لا هذا ايه هذا لصاحب الكلب المعلم الذي ارسله من قبل. كما يملك الصيد اذا الجاه الى مكان ضيق لا يفلت منه، زي الناس الايام ديت. تقوم انت ايه تحجز صيد كده في مكان ضيق تمسكه تقوم واحد جاي كده بسهوله يجي واخده وماشي. الاخلاق اللي هي الجميله بتاعت الايام ديت. فهذه كذلك يملكه هو من ألجأه إلى هذا المكان الضيق الذي لا يستطيع أن يهرب منه. وإن توحل صيد بأرض إنسان وصار مقدورا عليه فلا يملكه في الأصح، لأنه إيه بقى يتوحل يعني إيه؟ يعني الصيد نازل الأرض، الأرض من إيه كان قد سقاها صاحبها يعني، فصارت وحلة يعدها للزراعة أو شيء، فغرس في الطينة نسمها كده لا يملكه بذلك. لماذا؟ قال لأنه لم يعد أرضه للصيد، حطيتها سقيها بس مش قايل ملوش نية في أنه عمل الوحلة دي عشان يصطاد بها حاجة، فلا يحل له فلا يتملكه بذلك يعني. ولا لأنه لا يقصد بسقي الأرض التي توحلت، لا يقصد الاصطياد، ولأن القصد كما ذكرنا مرعي في التملك، يعني لا تملك حاجة كده من غير قصد. وكذلك لا يملك ما يحصل عليه من بيضه، يبقى لو وقع الحيوان دوت أو الطير ده في الأرض الوحلة هذه لا يملكه. قال له طب والبيض بتاعه اللي اتغرس فيها يوم فكان معاد البيض بتاعه؟ قال له لا يملك البيض كذلك. ولكن قال لكن يصير أحق به من غيره. طب لو جه واحد تاني بياخد البيض يقول له أخذ أنت أحق؟ قال له لا هو أحق، يبقى لو تنازع فيه اثنان صاحب الأرض أحق من غيره. يبقى سموها بقى في الايه في العرف الحالي بتاعنا وهو الملك بوضع اليد بقى. ومتى ملك الصائد الصيد فلا يزول ملكه بالكسر احسن، فلا يزول ملكه عنه بانفلات الصيد. طب انا صدت الصيد وخلاص دخل في ملك، جري مني واحد لقى صيد بيجري جه واخده، اقول له عمي ده بتاعي، يقول لك لا ده انا لقيت صيد بيجري ما شفتكش وانت ماسكه ولا وانت جايبه ولا كذا، يبقى هيدخلوا في خلاف. المهم في النهاية يحكم به الايه الحاكم لصاحب الايه الصيد الذي انفلت منه. ماشي. كما لو ملك بهيمة ثم سيبها، بس كده ان شاء الله انتهينا من باب الصيد. ولعلنا نعود فنستكمل باب البيوع الذي وقفنا عند كثير منه، ان شاء الله نستكمله لأنه قطع باب البيوع الصيام والاعتكاف والحج وهذه الأبواب التي ذكرناها، الأيمان والنذور والذبائح والصيد والعقيقة والأضحية التي تعلقت بباب العبادات فذكرناها معها. وإن شاء الله ربنا يسر الأحوال لنستكمل باب البيوع بعد أن انتهينا من كل أبواب العبادات، ولله الحمد سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.